يسر شركة المنتدى للإنتاج الإسلامي بالقاهرة أن تقدم لكم الشريط الرابع من سلسلة أحكام الحج والعمرة لفضيلة الشيخ مصطفى محمد مصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة الرابعة من محاضرات الحج، ووصلنا إلى باب في محظورات الإحرام، وهي سبعة أشياء. يعني إيه محظورات الإحرام؟ الأشياء التي يحرم على المحرم أن يفعلها، محظور عليه أن يفعل هذه الأشياء أثناء إحرامه، وهي سبعة. الرابع إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل. حديث كعب بن عجرة، يعني كان يشكو هوام الرأس، هوام الرأس زادت وبقى خلاص لا يطيق، احتاج أن إيه؟ أن يحلق رأسه، فحلق وفدى، فدل على أن الحلق إيه؟ ممنوع للآية: ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي إيه؟ قال: وقسنا على حلق الرأس سائر شعر البدن، أو نص على حلق الرأس وقسنا عليه سائر شعر البدن، يعني هو نص على حلق إيه؟ رأس. يبقى ما تحلقش أي حاجة بقى، لا الباط ولا العانة ولا تحت الإبط ولا العانة ولا إيه؟ ولا الشارب، لا تحلق هذه الأشياء قياسا على شعر إيه؟ فلا يقص شعرا ولا ظفرا. تقليم الأظافر أجمع على أنه ممنوع من تقليم أظافره إلا من عذر، يبقى الدليل على عدم تقليم الأظافر الإجماع إلا لعذر، على أنه يزيل ظفره إذا انكسر. يعني لو فرض أن تشنكل في حاجة كده ولا حاجة نص الظفر تشاد يشيل، يبقى يطرح باقي الظفر ليه؟ لعذر، لكن لا يقص ظفرا إيه؟ ابتداء قياسا على حلق ليه؟ الشعر، لأنه حلق الشعر وقصه ده للترفه والزينة، وكذا فمنع في الإحرام كذلك قص الظفر، وعليه إجماع أهل العلم أن قص الأظافر إيه؟ ممنوع أثناء الإحرام. بعضهم يجعل محظورات الإحرام، إحنا قلنا سبعة مش كده، بعضهم يجعلها إيه؟ تمانية، بعضهم يجعلها تسعة، وهو كلهم في النهاية واحد. يعني إحنا قلنا إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف وتقليم الأظافر، دول كلهم عملناهم إيه؟ محظور واحد. ناس ممكن يخلوها إيه؟ اثنين، إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف وتقليم الأظافر تاني. وكذلك هيقول لك الجماع ومقدمات، ها هيبقى من محظورات الايه الاحرام، واحد يقول لك الجماع واحد يقول لك مقدمات الاجماع، فواحد يعمله تسعة واحد يعمله ثمانية واحد يعمله ايه سبعة، لكن في النهايه هم مجملين ايه حاجه. الخامس قتل صيد البر الوحشي الماكول، وهذا اجماعا، يعني لا يقتل صيد البر الوحشي الذي يؤكل، لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم ايه ما دمتم حرما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يبقى لا يقتل الصيد ولا يعين عليه ولا يدل عليه والدلالة عليه والإعانة على قتل كل ذلك، لأنه أعان على المحرم. لحديث أبي قتادة أنه كان مع أصحاب له محرمين وهو لم يحرم، فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أقصف نعلي، يعني أخرزها، فلم يؤذونني فلم يعلمونني يعني، وأحب لو أني أبصرته. قال: فركبت ونسيت الصوت والرمح، فقلت لهم: ناولوني الصوت أو الرمح والرمح، فقالوا: والله لا نعينك عليه. وهذا يدل على اعتقادهم تحريم الإعانة عليه. ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. متفق عليه. الصلاة بس هو ايه في الاول ما كانش ياخد باله، فلما خد باله كان بعد، فرجب على ايه على الدابة وطلب منهم الصوت وطلب منهم كذا، فما عنهوش لما مش عنعينه يعني. هو اخذ وراح وحصل جد. فقتل الصيد البر الوحش المأكول هذا فيه الفدية. طب قتل الصيد المأكول فيه الفدية، فان كان غير مأكول، قتل صيد لكنه غير ايه غير مأكول، ليس فيه فدية. ولكن هل يقتل غير المأكول أو لا يقتل؟ هذا ينقسم إلى أقسام.
في أشياء أمر الشارع بقتلها كما قال خمس من الفواسق يقتلن في الحل والإيه والحرم، فسواء كنت محرم أو سواء كنت في الحرم أو محرم في الحرم هتقتل هذه الأشياء خمس يقتلن في الحل والإيه والحرم. والحديث متفق عليه الخمس اللي هو نص عليها، والحدأة والعقرب والحية مش كده والكلب العقور، وقيس عليه الإيه الذئب والأسد وما أشبه ذلك لأنه نص على هذه، فما هو أشد منها في الأذى أولى بقتله، فهذه أشياء أمر بقتلها وقيس عليها ما في معناها من الضرر يقتل أيضا. وكذلك في أشياء نهى عن قتلها كالنملة والنحلة والهدهد والصر، نهى عن قتل هذه ليه الأربع والضفدع، قال أن نقيقه تسبيح فلا تقتل لا في حل ولا في حرم. الصر زي أبو فصادة ولا وردان حاجة بيأكل الدود، النمل هو اللي منهي عن قتله النمل الكبير اللي هو النمل الفرسي، أما النمل الصغير وسموه الذر فإنه مؤذي فيقتل ما يؤذيك، يقتل ما يؤذيك منه، أما الكبير هذا في حقيقة لا يؤذي فهذا لا يقتل. ماشي عايز تبعده ماشي بعده عن مكان، حط وضرة حط بتاع بحيث أنه ما يجيش في الممرات اللي أنت عايزه ما يجيش فيها، لكن لا تقتل برضو ما تقتل في الحل والحرم من الفاسق ما قيس الحرم. كذلك ما سكت عنه، ففي أشياء أمر بقتلها وفي أشياء نهى عنه وأشياء سكت، فأجاز بعضهم قتل المسكوت عنه لأن المسكوت عنه عفو فلو قتله لا شيء في ذلك، وكره بعضهم إيه قتله لأن الله جل وعلا خلقه لحكمة زي الذباب والصراصير والخنفساء وما أشبه ذلك، بعضهم قال تقتل أن سكت عنه عن هذا، بعضهم قال إيه لا تقتل. طبعا مما الشك لكن إن سببت هذه الأشياء ضرر فإنها إيه فإنها تقتل، لكن الكلام محمول على أنها بعيدة عنك ولا تسبب لك ضرر فهل تقتلها أم لا؟ بعض العلماء قال تقتل وبعضهم قال إيه لا تقتل لأنها خلقت ليه لحكم، لكن لو أذتك فإنها تقتل بلا خلاف. يعني واحد فيه صراصير في البيت ولا بتاع ما أقولش ما نقتلهاش خلاص، مش ما هذا ليس داخل في هذا الباب، أو الذباب ما سيبه لا، لكن لو كان برا خلاص يعني ما نمل ماله حرق النمل بالنار، هو على كل لا يعذب بالنار إلا رب النار، لكن القتل بالنار غير التعذيب بالنار، القتل بالنار غير التعذيب بالنار، فأجاز بعض أهل العلم القتل بالنار زي الصواعق اللي هي بتقتل الفراش أو الذباب لأن يصعق بتحرق مش دي حرق ليه، لكن هو لا هذا ليس تعذيب هذا قتل هذا جائز أنا هذا ليس تعذيبا بالنار فلا يعذب بالنار إلا إيه ربنا، لكن لو تقتل هذه أشياء بالنار خلاص شأنها شأن إيه. وكما يقول شيخ الإسلام في منسكه وللمحرم قتل ما يؤذي بعادته كالعقرب والكلب العقور، وجملة هذا أن ما آذى الناس أو آذى أموالهم فإن قتله مباح سواء كان بصفته الأذى كالسبع مثلا الذي قد عدى على المحرم أو لا يؤمن أذاه مثل الحية والعقرب والفأرة، فقال الحنابلة يستحب قتل ذلك. أما ما هو مضر بالجملة لكن ليس من شأنه ابتداء الناس بالأذى في مساكنهم ومواضعهم مثل كل ذي نب من السباع وذي مخلب من الطير، فهذا القسم الأول، القسم الأول هو يقتل يعني، وقال بعض الأصحاب لا يقتل يعني اختلفوا فيه طالما أنه لم يعد عليك ولم يؤذيك وهو بعيد عنك، وأيضا قال شيخ الإسلام الأولى هو قتل السبع عدا عليك أو لم يعد عليك، أيضا من محظورات الإحرام إفساد بيض الصيد لقول ابن عباس في بيض النعام قيمته اللي هو جزاء ليه جزاء الصيد، وعن أبي هريرة مرفوعا في بيض النعام ثمنه، يعني دليل على أن هذا ممنوع أيضا أنه هو يفسد بيض ليه بيض النعام، فلو أفسده فعليه قيمة ليه قيمة البيض ثمنه يعني يخرج فدي اللي هي ثمن البيض. وقتل الجراد أيضا لأنه بري يشاهد طيرانه في البر ويهلكه الماء إذا وقع فيه، لأنه على المولي قتل الصيد البر فهذا منه، وحديث أبي هريرة مرفوعا إنه من صيد البحر هذا وهم قاله أبو داود، وعنه هو من صيد البحر لا جزاء فيه، يعني في رواية عن أحمد أن قتل الجراد لا إيه لا شيء فيه، قال ابن المنذر قال ابن عباس هو من صيد البحر، وقال عروة هو من نثرة الحوت، يعني اختلف أهل العلم في قتل الجراد هل فيه جزاء صيد أم ليس فيه إيه؟ جزاء صيد، على أنه من صيد البر ولا من صيد البحر، والأقرب أنه من إيه من صيد البر، لا يقتل إليه الجراد أثناء الأحرام أو في الحرم، وكذلك القمل، قال لأنه يترفه بإزالته، ولو أبيح لم يتركه كعب بن عقرة، يعني كعب بن عقرة لما آذته هوام رأسه، وعنه يباح قتله لأنه من أكثر الهوام أذى، وكما حكي عن ابن عمر قال هي أهون مقتول، وعن ابن عباس في من ألقاها ثم طلبها قال تلك ضالة لا تبتغى، اللي هو ليه الأمل بتاع الشعر، يعني الأمل في الشعر، فمن يقتله فهذا لا شيء، لا شيء. قال ولا البراغيث، بل يسن قتل كل مؤذي مطلقا في الحرم والإحرام، ولا جزاء فيه لحديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحدة والغراب والفأر والعقرب والكلب العقور، وفي لفظ الحية مكان العقرب، والحديث متفق عليه. والكلب العقور ما عقر الناس وعدى عليه مثل الأسد والذئب والنمر كما قال مالك. وعلى هذا يباح قتل كل ما فيه أذى من سباع البهائم وجوارح الطير والحشرات المؤذية والزنبور والبق والبعوض والبراغيث والذباب، كل هذا مؤذي فيقتل. وبه قال الشافعي قاله في الشرح. يبقى ده اللي هو المحظور الخامس من محظورات الايه الاحرام، اللي هو قتل صيد البر الايه الوحشي المأكول. السادس عقد النكاح، يعني لا يزوج ولا يتزوج في أثناء إحرامه، وإن فعل فهذا العقد باطل. لحديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، أي لا يتزوج ولا يزوج أثناء إحرامه، والحديث رواه الجماعة للبخاري. عن أبي غطفان عن أبيه أن عمر فرق بينهما لمن زوج أثناء إحرامه، رجل تزوج وهو محرم. وقال في الشرح ويباح شراء الإماء للتسري وغيره، لا نعلم فيه خلاف، يعني شر الأمة ما هو الزواج، فيباح للمحرم أن يشتري أيه أمة، لكن لا يباح له أن يتزوج أو يزوج، يشتري سرية، يشتري جارية يعني الجواري يعني. قال ابن عباس عقد النكاح قلنا ولا يصح، طبعا هذه فيها خلاف في قولين، قول الأكثر أهل العلم أنه لا ينكح المحرم ولا ينكح، قول الثاني يجوز طبعا لحديث ابن عباس في الصحيح، أي نعم هذا حديث إيه؟ حديث ميمونة في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، تزوج ميمونة هو إيه وهو محرم، هذا قول البعض، تزوج ميمونة وهو محرم، وهذا في صحيح البخاري، روى مسلم ومالك عن عثمان الحديث لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، ما رواه مسلم عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وهذا عنها رواه مسلم، وروى أيضا الترمذي، وروى أيضا الترمذي عن أبي رافع هو كان رسول بين ميمونة والرسول عليه الصلاة والسلام، تزوج الرسول عليه الصلاة والسلام ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول فيما بينهما خطبها لها يعني. لكن الحديث الثاني أصح، لأنه أو في درجة صحة أعلى، رواه ليه رواه البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو إيه محرم، ده رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس. الأرجح قول ميمونة لأنها صاحبة القصة، والأرجح أيضا قول أبي رافع لأنه كان الرسول بينهم، وكما هو معلوم أن صاحب القصة أولى به بترجيح روايته، فعلى هذا حيرجح القول قول ميمونة وقول أبي رافع على قول ابن عباس، رغم أن حديث ابن عباس في الصحيح. ويبقى بالتالي الراجح هو أن المحرم لا ينكح ولا ينكح. وقيل أن ابن عباس كان صغيرا وكان ما درى في ذلك الوقت ولا ها، وميمونة أضرب الحادثة، ترجحات أهل العلم مثلا، ما هو قالوا محمول تزوج ميمونة وهو محرم، أي في الحرم أو في الأشهر الحرم، أولوه أنه في الحرم أو في الأشهر ليه حرم، لا أثناء إحرام، هذا بالنسبة ليه لا ينكح ولا ينكح. السابع من محظورات الإحرام الوطء في الفرج، لقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، قال ابن عباس الرفث الجماع، قال ابن المنذر أجمع على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع، مش احنا ذكرنا قبل كده أن ليه أن الإحرام لا يفسد أو الحج لا يفسد بارتكاب محظورا من المحظورات إلا ليه إلا الجماع، ويبطل بإيه بالرد، خلاص يبقى يفسد بالجماع ويبطل بعد كده، مش هيبطل بحاجة ولا يفسد بحاجة غير كده، واحد مثلا كان بيحج قال لك مش هحج، عامل عمره قال لك مش هعمل عمره، وقلع ولبس، هل يبقى احرامه اتفك؟ هو بقى على احرام، لو بنى بها بنى بها وهو حلال يعني مش محرم, بنى به ها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال, وفي حديث أبي رافع أنه بنى بها وهي حلال. نعم يا صاحبة قصة فيها أولى بتقديم قولها على قول ابن عباس أن الرسول تزوجني وهو حلال ليس محرم. قال ابن المنذر أجمع على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال إحرام إلى الجماع ودواعي. يبقى إيه الوطء في الفرج, وإيه بعضهم يجعل الوطء في الفرج محظور ودواعي محظور آخر, مش كده زي ما قلنا 7 و8 أو 9 ودواعي والمباشرة دون الفرج والاستمناء. يبقى الجماع ودواعيه ممنوع, وكذلك المباشرة مس الجسد للجسد دون الفرج والاستمناء كل هذا. فإن لم ينزل لم يفسد إحرامه لا نعلم فيه خلافا, وإن أنزل أي بالمباشرة فعليه بدنه. وفي فساد الحج روايتان, يعني هو لو جامع الحج فسد بالإجماع, لكن لو لمس وأنزل ففيه فساد الحج إيه روايتان, إحداهما لا يفسد وهو قول الشافعي لأنه لا نص فيه ولا إجماع, ولا يصح قياسهما على الوطئ في الفرج لأنه لا يجب به حد دونهما. يعني أصلا نفترض أن رجل مس ببشرته بشرة امرأة أنا وأنزل, هل يقام عليه الحد؟ هو يعذر طبعا, لكن هل يقام عليه حد الزنا؟ لا لا يقام عليه حد الزنا. حد الزنا بيشترط أنه يغيب الحشفة فين؟ داخل الفرج. كذلك الحج يفسد بذلك, فلو باشر وأنزل فهذا لا يفسد حقه بهذا, لا يفسد حقه بهذا. في رواية ورواية ثانية أنه قاس هذا على الوطن وهو قول مالك على كل يفسد حجه, هو رواية عن أحمد وقول مالك, والرواية الثانية لا يفسد حقه وهو قول الشافعي. لو 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 احتلم الإنسان وهو محرم وهو صائم كل هذا لا يضر إحرامه ولا يضر إيه ولا يضر صيام. قال وفي جميع المحظورات اللي ذكرناها الفدي إلا قتل القمل لما تقدم لأنه لم ينقل فيه إيه شيء, وتلك تلك ضالة لا تبتغى إلى غير ما إيه مذو. وعن أحمد يطعم شيئا, يعني لو قتل قملا يطعم إيه شيئا دون تحديد. وقال إسحاق تمر فما فوقها. وعقد النكاح لو فرض أنه هو عقد النكاح لا فدية فيه والعقد باطل مش كده, كشراء إيه كشراء الصيد. قال وفي البيض والجراد قيمته مكانه, يعني لو فرض أنه أفسد بيض زي بيض النعام أو الجراد فهيبقى قيمته قيمة الجراد في المكان اللي قتلوا فيه, أو قيمة بيض النعام في المكان اللي أخذوا إيه أو أفسدوا فيه. وروي عن عمر في الجراد الجزاء. وفي الشعرة الفدية, يعني لو واحد شال شعرة عمدا أو الظفر إطعام مسكين. وفي اثنين إطعام اثنين لأن المدة أقل ما يجب. وعنه قبض من طعام, يعني يتصدق بقبض من طعام لأنه لا تقدير له في الشرع فيجب المصير إلى الأقل. طيب يعني لو واحد شال شعرة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا إيه ولا أربعة, يعني في إذا حلق ثلاث أو إذا قص ثلاث شعرات عليه دم, وقول آخر إذا حلق أربع شعرات عليه دم, قول ثاني إذا حلق خمس شعرات عليه دم, والقول الرابع إذا حلق ربع الرأس عليه دم, والقول الخامس إذا حلق ما به إماطة أذى فعليه دم. وهذا مذهب إيه مالك. ففي الشعر أو الظفر إطعام مسكين امتثال لأمر لا يتم إلا بفعله أو بفعل جميعه, وامتثال النهي لا يتم إلا بترك الجميع. امتثال الأمر لا يتم إلا بفعل جميعه, وامتثال النهي لا يتم إلا بترك إيه إلا بترك الجميع. فعلى هذا هو بقول ما تحلقش, فما تحلقش ولا شعر, فامتثال الأمر لابد أنك أنت تمتثل إيه بفعل الجميع ما لا تقصش ولا شعر حد. ففي قالوا لو قص ثلاث شعرات عليه دم يبقى كأنه قص الشعر كله, أو أربعة أو خمسة على خلاف بين أهل العلم في عدد الشعرات اللي تجب بها اللي فدية كمان. لا لو شعرة واحدة خرجت عمدا عمدا هيما فيها إطعام مسكين كما قام هنا. طيب قال والضرورات تبيح للمحرم المحرمات ويفدي عليه ليه الفدية, لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو إيه أو نسك. ولحديث كعب بن عجرة رضي الله إيه عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن ينسك شاه وإلا يطعم إيه يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام. حديث كعب كالآية, بس الآية بدأت فمن كان منكم مريضا ها أو به أذى من رأسه ففدية من صيام, ابتدأ بالصيام, أو صدقة أو نسك. يبقى حصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة. يبقى دي الآية خيرته بين إيه؟ بين 3. الحديث قال أنسك شاة، بدأ بالذبح الشاة، فإن لم تجد فإطعام 6 مساكين، فإن لم تستطع فصيام 3. إيه؟ خيره بين ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. بدأ بالذبح والآية انتهت بإيه؟ بالذبح. فالآية أتت في مقام التأليه الرخصة والتيسير، فبدأت بالإيه؟ بالأخف. لكن الحديث بدأ بأكبر شيء وأعظم إيه؟ وأعظم شيء اللي هو هيبقى الذبح، بعدين الإطعام، بعدين الصيام. هنيجي لسه في باب الفدية، أنا أذكر إليه الكلام. هو مخير دي اسمها فدية الإيه؟ هنعرف بعد كده في فدية على التخيير وفي فدية على الترتيب. ماشي؟ الفدية على التخيير إذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، فهو مخير بين 3 أشياء، بين ذبح شاة، صيام 3 أيام، إطعام 6 مساكين. هذه فدية على التخيير. في فدية على الترتيب وهي الفدية الواجبة زي هذه التمتع أو ترك واجبا من الواجبات، جاي باب الفدية الجاي بعدين. لو جامع قبل التحلل الأول فسد حقه، لو جامع بعد التحلل الأول حقه صحيح وعليه عليه فدية. نعم، احنا ذكرنا ان المذهب ازالة الشعر من عامة الايه؟ البدن، خلاص، لانه هذا للترفيه او للترفه او للزينة، وكذلك هذا للزينة، فهذا في معناه. يبقى حلق شعر الايه؟ الابط او العانة في نفس معنى حلق شعر الرأس. هل يجوز لي ان اكثر من الصلاة في المسجد الحرام والنبوي بعد صلاة الظهر والعصر ركعتين المضاعفة للصلاة للفريضة اللي بيضاعف هو الفريضة مش النافلة؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرء في بيته خير من إيه؟ من صلاة في مسجدي إيه؟ في مسجدي هذا. فمعنى ذلك أن صلاة النافلة في البيت أفضل من الصلاة في مسجد صلى الله عليه وسلم. لكن اللي بيضاعف هو الفرض في عدم جواز تغطية الرأس والوجه أثناء النوم إذا كانت ليلة شديدة البرد أو باردة، ما في مشكلة، غطي رأسك وعليك فدية. فدية على التخيير، عندك فدية على التخيير. ما هو الفدية جات ليه؟ كده غطي رأسك وتدفى براحتك خالص، وأنت مخير بين ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. أظن قد يكون أيسر ليك إطعام 6 مساكين أو صيام إيه؟ 3 أيام. إطعام 6 مساكين يعني هيبقى نصف صاع لكل مسكين، يعني 1.25 كيلو لكل مسكين، خلاص، يعني 6 مساكين هيبقى تقريبا 7.5 كيلو رز، يعني هتطلع 7.5 كيلو رز وغطي رأسك. لا، هي هتبقى لشيء واحد، غطيت رأسك خلاص يبقى هذا المحظور انتهى. ما هات بطانية وحط على كتافك، ايه المشكلة؟ ما خلاص، ما هياش مخيط محيط، هات البلوفر بس ما تلبسوش. يعني تقل بأي حاجة تعجبك بس ما تلبسهاش على الحالة اللي هي بتتلبس عليها. القياس ما بيطلعش حاجة حلال وحاجة حرام، ما القياس بيطلع ايه يعني؟ هي الأحكام ايه أصلا؟ كم هيطلع ايه غير انه واجب وحرام ومباح ومكروه ومستحب؟ جديد الأحكام. وصلنا إلى باب الفدية، وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم، وهي قسمان، قسم على التخيير وقسم على الترتيب. يعني الفدية هي ما يجب بسبب نسك أو حرم، ما يجب بسبب نسك أي بسبب ترك نسك أو بسبب ارتكاب محظور في الحرم. وسميت فدية لقوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وتنقسم محظورات الإحرام من حيث الفدية إلى 4 أقسام. قسم لا فدية فيه، إذا ارتكبه لا فدية فيه، لأنه لم يرد النص بالفدية فيه، كعقد النكاح. عقد النكاح مش احنا قلنا من محظورات الإحرام أن المحرم لا ينكح ولا ينكح، لا يزوج ولا يتزوج ولا يخطب أيضا. فلو فرض أنه ارتكب المحظور وزوج أو تزوج، ماذا عليه؟ يأثم لارتكابه المحظور إن كان عالما عامدا، ولا فدية فيه لأنه لم يرد نص في الفدية. وفتوى الصحابة كانت بعدم الفدية في من تزوج أو زوج أثناء الإحرام. الثاني، القسم الثاني، ما فديته مغلظة، الفدية بتاعته مغلظة، وهي ذبح بدنة، ذبح إيه؟ بدنة. وأن يعيد الحج كمن جامع في الحج قبل التحلل الايه الاول، الجماع في الحج قبل التحلل الايه الاول. ما فديته الجزاء، يعني مثل ما قتل من النعم وهو جزاء الصيد، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يبقى فديته الجزاء او بدله وهو قتل الصيد، لو فرض انه قتل الصيد اثناء الاحرام او في الحرم. الرابع ما فديته فدية اذى وهو بقية المحظورات، اللي هو باقي وضع الطيب، لبس الثياب، تغطية الرأس، تقليم الأظافر، حلق الشعر، كل دي محظورات من محظورات الإحرام، إن فعلها عالما عامدا ففيها الفدية على التخير. تخير بين إيه؟ مخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. صيام يبقى حصوم 3 أيام، أو صدقة يعني إطعام 6 مساكين، أو نسك وهو ذبح شاة، فهو مخير بين هذه الثلاث. قال ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم قسمان، قسم على التخيير وقسم على الترتيب. فقسم التخيير كفدية اللبس، لو لبس مخيطا محيط، افترض أنه هو يعني لازم يغطي رأسه، خلاص حط كمادات على دماغه وجات له ضربة شمس فلازم يغطي يغطي دماغه، او خلاص جات له رعشة لازم يلبس فيلبس، ويبقى عليه عليه فدية، فدية اللبس. والطيب كذلك، لو وضع الطيب عالما عامدا ففيه الفدية. وتغطية الرأس وإزالة اكثر من شعرتين او ظفرين، والإمناء بنظرة، اذا نظر فأمنى، كذلك عليه عليه فدية على التخيير. والمباشرة بغير إنزال مني، إذا قبل أو لامس دون إنزال المني. يخير بين ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجر لما آذته هوام رأسه، قال لعلك آذاك هوام رأسك، قال نعم يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام احلق رأسك وصم، أو صم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو انسك شاء خيره. فهو لفظة أول التخيير في مسألة حلق الرأس، وألحق الباقي اللي هو الطيب واللبس وتغطية الرأس به بالحلق، لأنه حرم للترفه فقيس عليه، يعني حلق الرأس حرم في الإحرام ليه؟ للطرف. وكذلك وضع الطيب وتقليم الأظافر وتغطية الرأس واللبس، كل ده في نفس المعنى، فألحق به. قال ابن عباس في من وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير، وقع على جامع امرأته قبل ما يقصر، فقال عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. يبقى فدية على التخيير لو جامع قبل التقصير شعري، يعني بعد ما طاف وسعى، بعد ما طاف وسعى في العمرة، فلو جامع عليه فدية على التخيير. هذه فتوى ابن عباس. طيب، وروى الأثرم أيضا أن عمر بن عبيد الله قبل عائشة بنت طلحة وهو محرم، فسأل فأجمع أن يهرق دما، أهو فتاوه قبل وهو محرم، قالوا له اذبح شاء أو اهرق دما. وقيس عليها المباشرة، قيس عليها المباشرة والإمناء بنظرة ونحوها، لأنها أفعال محرمة بالإحرام لا تفسد الحج، فوجبت به شاء كالحلق. ومن التخيير أيضا، ومن الفدية على التخيير، جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف، ويشتري بقيمته طعاما ما يجزئ في الفطرة، فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوم. من الفدية على التخيير أيضا جزاء الصيد، يخير بين 3 أمور، بين المثل من النعم، أو يقوم المثل ده ويؤتى به طعام ويوزع على المساكين، والطعام ده هيبقى يشتري بقيمته طعام اللي هو يجزئ في الفطرة، أي في صدقة الفطر، صدقة رمضان، وهو ما يكال ويدخر من الحبوب، يعني يجيب فول، يجيب أرز، وبحيث أنه يطعم كل مسكين مد من البر أو نصف صاع من من غير، والنصف صاع هيبقى كيلو وربع من غيره، فهيبقى هيجيب أرز مثلا ويعطي لكل مسكين كيلو وربع من الايه من الأرز بقيمة الصيد. نفترض ان هو مثلا صاد أرنب جبلي مثلا، وشاف الأرنب الجبلي إذا قيمته أديه مثلا لا قيمته مثلا 15 جنيه، يجيب ال 15 جنيه دول أرز مثلا، وبعدين يطلع كل كيلو ربع اللي هو نصف صاع يديه ليه؟ لمسكين. نفترض أن دول جابوا له مثلا 7 كيلو رز أو 8 كيلو أرز، 8 كيلو أرز يبقى هندي لكل مسكين كيلو ايه؟ كيلو ربع من 8، يبقى هنوزع مثلا على 6 مساكين او ما شابه ذلك، يبقى ادي عدد المساكين قلنا كام؟ 6 مساكين تقريبا، او يصوم عن كل ايه؟ او نصف صاع من غير، او يصوم عن اطعام كل مسكين يوم، عن اطعام كل مسكين يوم، يعني يصوم 6 ايه؟ يبقى يصوم 6 ايام، هيطعم 6 مساكين، او هيقوم عليه 15 جنيه اللي احنا قلناهم دول، اللي هم ثمن الارنب الجبلي اللي هو صاده اثناء الاحرام. فعلى هذا ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف، يعني المحل اللي هو صد فيه يشوف ثمن الأرنب اللي صده ده كام، أو ثمن الشاه كام، أو إيه الشاه مش مفيش شاه هتبقى في صيد، أنا ممكن غزالة مثلا حمار وحشي، ويشتري بقيمته طعاما ما يجزئ في الفطرة فيطعم كل مسكين مدة بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فالآية خيرته بين إيه؟ ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يبقى جزاء إيه؟ المثل، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، يبقى هيحكم به 2 عدول والهدي يكون فين؟ في الحرم بالغ الكعبة. أو هنيجي الجزاء المثل، يعني مثلا على سبيل المثال هو صاد حمامة في الحرم أو صاد حمامة في غير الحرم وهو محرم، الصحابة هنقول الجزاء ده في جزاء أفتى به الصحابة فلا عدول عنه خلاص، وفي ما لم يفتي به الصحابة وله المثل فهيحكم به ذوى عدل، وفي ما ليس له مثل ولم يفتي به الصحابة فهنبحث عن قيمته يحكم بها أيضا ذوى عدل. فنصاد حمامة، ايه المشابه للحمامة؟ افتى الصحابة بشاه، ايه وجه الشبه ما بين الحمامة والشاه؟ ان الحمامة ما تيجي تشرب بتعب الماء عبا، يعني مش زي الديك كده ينقر نقره ويطلع دماغه، لا ما يحط بقه في الماء ما يشيلوش لما يشرب، اللي هي الحمامة تعب الماء ايه؟ عبا. كذلك الشاه تعب الماء ايه؟ فوجه الشبه مش الشكل، لا وجه الشبه طريقة الشرب، فوجد ان طريقة شرب الحمامة زي طريقة شرب الشاه، فحكموا في من صاد حمامة في الحرم إنه عليه شاه، يبقى يجيب شاه ويذبحه خلاص. بقرة مثلا وحشية يبقى هيجيب زيها، مش في بقرة إنسية يبقى هيجيب بقرة إنسية ويذبح. حمار وحشي القريب من الحمار الوحشي إيه؟ هنقول ناقة أو بقرة، هنشوف الصحابة أفتوا فيها أو ما أفتوش أو يحكم بها إيه؟ ذو عدل منه. واضح؟ يبقى ده جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو هذه التخيرة هو، أو كفارة طعام مساكين، يشوف قيمة البقرة دي الوحشية ولا قيمة الحمار الوحشي ده في المكان اللي أتلفوا فيه أو اللي صدوا فيه بكام، ويشتري بيه مثلا بر ولا يشتري بيه ما يجزئ في الفطرة ويدي لكل مسكين نصف صاع أو مد من البر، أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما يصيم عن كل مسكين يوم. واضح؟ يبقى ده اللي هو القسم على التخيير، فدية قسم على التخيير، في فدية قسم على الترتيب وهو كدم المتعة والقران، دم المتعة والقران، وهو دم نسك لا دم جبران، دم نسك مش جبران، جبران يعني معناه انه هو قصر فجبر هذا التقصير بالايه؟ بالفدية. ماشي؟ فهل هو قصر في انه تمتع من العمرة الحج؟ لا، لم يقصر، هذه نسك سنها الرسول صلى الله عليه وسلم فيسمى هذا دم نسك. وكذلك القارن الذي قرن بين الحج والعمرة فهذا الدم دم نسك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل من هديه، ولو كان دم جبران ما أكل، دم الجبران لا يؤكل منه، فدل على هذا دم نسك وليس بدم إيه؟ بدم جبران. وقسم الترتيب كدم المتعة والقران، وترك الواجب إذا ترك واجبا، ترك واجب زي الإحرام من الميقات مثلا تركه عمدا أو جهلا هيبقى عليه إيه؟ دم. ترك البيت بمزدلفة فهيبقى عليه إيه؟ دم. فمن ترك واجبا فعليه إيه؟ فعليه دم ترك الواجب. والإحصار يعني أحصر ولم يذهب إلى البيت، منع من الذهاب للبيت وهو محرم، فعليه بأن يهدي، طيب كده علي فدية عشان يحل من إحرامه هذا، علي فدية على الترتيب والإحصار والوط إذا جامع كذلك ونحوه. فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم، يجب عليه دم. فإن علم الدم أو ثمن الدم صام 3 أيام في الحج، والأرض كون آخرها يوم عرفة، يعني حنقول آخر أيام يوم عرفة، يعني معناه نصوم يوم 7 و8 و9، يعني معناه أنه حيحرم بالحج يوم 7، حيحرم بالحج يوم إيه؟ يوم 7. وهذا في الحقيقة لم ينقل، الرسول صلى الله عليه وسلم كان معه ناس كثر، منهم من يعني كان معه ثمن الهدي، ومنهم من لم يكن معه ثمن الهدي، ولم ينقل أن أحدا أحرم بالحج قبل يوم الثامن من ذي الحج، قبل يوم الثامن من إيه؟ من ذي الحج. وأيضا فيه مخالفة أخرى أنه يصوم يوم 9، والرسول صلى الله عليه وسلم ما صام يوم 9، قدم إليه اللبن فشربه، فهذا فيه مخالفتان. المخالفة الأولى الإحرام بالحج قبل يوم 8، والمخالفة الثانية هي الصيام يوم عرفة. وقال بعض أهل العلم يحرم بالحج يوم 6، فيبقى حيصوم 6 و7 و8 على أساس أنه يفطر يوم 9. والأفضل من هذا والثابت عن عائشة أن من لم يجد الهد يصوم أيام التشريق، وهي 11 و12 و13، 11 من ذي الحجة و12 و13، طبعا يوم العيد حيفطر اللي هو يوم 10 من ذي الحجة. قال وقسم الترتيب كدم المتعة ودم القران، والأفضل كونها يوم عرفة، قلنا آخرها يوم عرفة، قلنا الأولى أن يصوم في أيام التشريق، فيقدم الإحرام ليصومها في إحرام الحج، روي ذلك عن ابن عمر وعطاء وعلقمة وغيره. ووقت جواز صيامها من إحرامه بالعمرة لانعقاد سبب الوجوب، يعني من أول ما أحرم بالعمرة وانتهى منها ومعهوش ثمن الهدي، لأنه هو يبدأ ليه الصيام، بس يشترط أنه يكون في الحج، يعني يكون أهل بالإيه بالحج. قال وتصح أيام التشريق، يعني منع من الذهاب للبيت، جه كذا قبل الحج وانت محرم بالحج خلاص خدوك سجنوك، ماشي ما انتش طالع تحج، ايه بقى احصر اطلع ناس حج ما فيش حج، ها تعمل ايه وانت محرم بقى حضرتك؟ يبقى اسمك احصرت، اي منعت بالقوة عن انك انت تحج. تتحلل ازاي؟ خلاص يبقى انت هتتحلل، عليك انك انت دم واجب، بمعنى صح الترتيب هنا واجب، فعليك دم. ان عدمت الدم هتطعم ايه 6 مساكين، اذا عدمت المال هتصوم 10 ايام، 3 ايام في الحج و7 اذا رجعت، قياسا على من ها لم يجد هدي التمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. يبقى إذن لمن ترك واجبا ولم يجد هديا ولم يجد مالا ها فإنه إيه يصوم 10 أيام، من لم يجد الهدي يصح أن يصوم أيام التشريق. قال ابن عمر وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا، يعني دي من الأيام التي يحرم صيامها، أيها أيام أكل وشرب، أيام منها أيام أكل وشرب اللي هي يوم 11 و12 و13، لم يرخص في صيام هذه الأيام إلا لمن لم يجد الهدي، هذا كما قالت عائشة وابن عمر، والحديث رواه البخاري، وبه قال مالك والشافعي. قال و7 إذا رجع إلى أهله، فلقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. من لم يجد الهدي، ما هو وجد الهدي عصم إليه، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. ويجوز صيامها بعد فراغه من أفعال الحج، يعني يجوز صيام 10 قيام دول كلهم بعد ما خلص إليه الحج. قيل لأحمد يصوم بالطريق أو بمكة، قال حيث شاء، وبه قال مالك، يعني هو المفروض و7 إذا رجعتم، لو رجع يعني لازم يرجع بيته ولا بعد ما يسيب مكة ولا يصوم في مكة؟ قال الإمام أحمد حيث شاء، بعد ما خلص الحج يصوم الايه 7 الباقيين. وعن عطاء مجاهد يصوم في الطريق، وهو قول إسحاق. قال ويجب على محصر دم، اللي هو أحصر أو اللي منع من الذهاب، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن لم يجد صام 10 أيام بنية التحلل اللي هو زي قياسا على دم التمتع، ثم حل قياسا على دم المتع. ويجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الأول أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس لشهوة أو تكرار نظر بدنه. طبعا هو أصلا ويجب على المواطئ في الحج قبل التحلل الأول بدنه، ده فتوى الصحابة. قص عليه إذا أنزل منيا بمباشرة، قص عليه إنزال المني دون وطئ، وكذلك أو استمناء، إنزال المني باستمناء أو تقبيل أو لمس بشهوة أو تكرار نظر، قص كل ده على بعض. طبعا المتفق عليه اللي هو إيه؟ إذا وطئ قبل التحلل الأول يبقى عليه بدنه. قال فإن لم يجدها صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا إيه؟ إذا رجع. كلام المتعة لأن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو قالوا للواطئين أو للواطئين اهديا هديا، وإن لم تجد فصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، وقيس الباقي عليه. قال والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك، إذا وطئ بعد التحلل الأول كما ذكرنا، إذا وطئ قبل التحلل الأول يبقى عليه بدنة وعليه يحج من قبل، يتم الحج الفاسد ده، هو أفسد حج مش كده؟ قلنا لا يفسد الحج إلا بالوطء قبل التحلل الأول مش كده؟ قال والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك، لكن يمضي إلى الحل فيحرم منه ليطوف للزيارة محرم. يعني لو فرض أنه هو قبل التحلل الأول واطئ يبقى كده فسد حجه مش كده؟ وعليه أن يمضي في الحج ويروح يحرم بقى من الحل، ها، علشان يطوف طواف الإفاضة اللي هو طواف الإيه؟ الزيارة، عشان يكمل بقى بيت الإيه؟ النسك. وعليه أن يقضي هذا الحج في العام التالي، وعليه أن يذبح بدن. قال والوطئ بعد التحلل الأول لا يفسد النسك، لكن يمضي إلى الحل. بعد التحلل الأول لا يفسد النسك، لكن قبل التحلل الأول إيه؟ يفسد النسك، لكن يمضي إلى الحل فيحرم منه ليطوف للزيارة محرما، لأن الطواف ركن لا يتم الحج إلا به. ولقول ابن عباس في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر ينحران جزورا بينهما وليس عليه الحج من قبل، لأنه واطئ بعد التحلل الأول ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة، وعليه شاه لأن الإحرام خف بالتحلل الأول، فينبغي أن يكون موجبه دون موجب الإحرام التام لخفة الجناية وعدم إفساده الحج. وفاق لأبي حنيفة. يعني منقول هو لو فرض أنه واطئ بعد التحلل الأول، هو لو واطئ قبل التحلل الأول عليه إيه؟ فسد حجه وعليه بدنه وعليه أن يقضي الحج. لو واطئ بعد التحلل الأول حجه صحيح ويطلع يحرم عشان يطوف طواف الزيارة إيه؟ محرم، وعليه إيه؟ منهم من قال عليه بدنه قياسا على الوطئ قبل التحلل الأول، ومنهم من قال أن الأمر هنا أخف لأنه واطئ بعد التحلل الأول، يعني في جزء من التحلل، إنما قبل كده ما كانش فيه تحلل خالص، فيبقى عليه إيه؟ عليه شاء. وعنه رواية عن أحمد يلزمه بدنه، لأن هذا قول ابن عباس وبه قال الشافعي. وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي، يعني قبل ما يخلص السعي أفسد العمرة، عليه شاء، لقول ابن عباس في من وقع على امرأته قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. والتحلل الأول يحصل باثنين من ثلاث، مش ده أنا ذكرته قبل كده؟ التحلل الأول يحصل بحاجتين من ثلاثة، رامي وحلق وطواف. رامي وحلق وإيه؟ يعمل اثنين من الثلاثة، لو رمى الجمرة وحلق يتحلل التحلل الأول، أو لو رمى الجمرة وطاف طواف الزيارة يتحلل التحلل الإيه؟ يعمل اثنين من الثلاثة دول يتحلل التحلل الإيه؟ التحلل الأول، يعني يباح له كل شيء إلا النساء. والتحلل الأول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف، ويحل له كل شيء إلا النساء، لحديث عائشة إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. وقالت عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني حين أحرم طيبته، يعني قبل ما إيه؟ قبل ما يلبي، وبعد ما تحل التحلل الأول أيضا إيه؟ طيبته قبل ما يطوف بالبيت. قال والتحلل الأول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف يحل كل شيء إلا النساء، والثاني يعني التحلل الثاني جاء التحلل الأول يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبل، يعني بما بقي مع السعي بقي إيه؟ يعني هو عمل حاجتين، افترض أنه هو رمى وحلق يبقى ناقص له الطواف، يبقى لما هيطوف ويسعى إن لم يكن سعى اللي هو سعي الحج بقى ماشي، يبقى بالتلاتة دول هيتحلل التحلل الإيه؟ الكامل. أظن التفصيل بتاع اثنين من ثلاثة ده أنا قلته قبل كده أول محاضرة أو تاني محاضرة، ساكتين كده ليه؟ ها؟ ماشي. قال والتحلل الثاني يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبل ولا نعلم فيه خلافا، لقول ابن عمر لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وطاف بالبيت، ثم قد حل له كل شيء حرم منه. في جزاء الصيد أهو فصل بتاع جزاء الصيد، والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة، لو واحد صد نعامة فيها بدنة قضى بها عمر، وحمار الوحش والبقرة فيها بقرة قضى بها عمر، وفي الضبع كبش لأن الشخص حكم فيها بذلك وقضى فيها عمر ها وابن عباس بكبش، وفي الغزال شاه، وفي الوبر والضب جدي له نصف سنة، وفي اليربوع قفرة لها أربعة أشهر معزة صغيرة يعني، وفي الأرنب عناق دون القفرة برضو معزة أصغر، وفي الحمام وهو كل ما عب الماء وهدر كالقطى والورش والفواخد شاه، يعني القطى والورش والفواخد دي عبارة عن زي الحمام يعني طيور رأس زي الهدهد فيها ايه فيها شاه، وهو كل ما عب الماء ماشي الكلام ده، وما لا مثل له كالأوز والحبارة والحجل والكركي ففيه قيمته مكانه، قيمته ايه في مكانه. كده احنا عرفنا ليه اللي هو جزاء الصيد. حكم صيد الحرم ونباته، يحرم صيد حرم مكة بالإجماع، في حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا ينفر صيده ولا يختلى خلاه أي لا يقتلى حشيشه يعني. ويحرم أيضا صيد حرم المدينة لحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم مكة وهو حرم المدينة بين لابتيها. قال ولا جزاء فيما حرم من صيدها، يعني لو فرض أنه هو صاد داخل المدينة إيه الجزاء اللي فيها؟ ما فيش، لأنه لم يرد نص. ورواية عن أحمد فيه السلب وتوسيع جلده ضربا، يعني يضرب يعذر ويسلب اللي معاه يتخذ هدومه خلاص ويدوب بس تستر عورته ويمشي، اللي يمسكه ياخذ هدومه. قيل أن الوالي يعذره فقط، يبقى هذا ليس كصيد ليه كصيد الحرم لصيد المدينة. قال حكمه حكم صيد الإحرام لما تقدم أن الصحابة قدوا في حمام الحرم بشاه ولم ينقل عن غيرهم خلافهم، وللصوم فيه مدخل عند الأكثرين قالهم في الشر. وقال أيضا كل ما يضمن في الإحرام يضمن في الحرم إلا القمل، يعني القمل ها لو قتل قملة لا شيء عليه، يباح قتله في الحرم بغير خلاف. ويحرم قطع شجره وحشيشه الذي لم يزرعه الآدمي إجماعا، لكن اللي زرعه الآدمي لأنه إيه يقطع لقوله ولا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها، وفي رواية ولا يختلى شوكها. فقال العباس إلا الإذخر أي فإنه لابد لهم منه فإنه للقبور والبيوت، فقال عليه السلام إلا الإذخر يعني أباح لهم ذلك. قال والمحل والمحرم في ذلك سواء، يعني المحرم اللي ما يصدش داخل الحرم والمحل ما يصدش داخل الحرم، يبقى دلوقتي المحرم برا الحرم ممنوع الصيد، ولو دخل جوه الحرم ممنوع الصيد بسببين، بسبب إحرامه وبسبب ليه المحل داخل الحرم ممنوع الصيد بسبب واحد وهو الإحرام، مكة ومزدلفة حرم ومنى حرم، هم كانوا بيزرعوا أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يأكلوا، وكانوا بيطلعوا اللي بياخدوا الزرع اللي يأكلوا، أما اللي منع أن يؤخذ الزرع اللي هو ما فيش دخل لآدمي فيه زي الشجر اللي طالع وزي ليه الحشيش اللي طالع ما يقطعه يسيبوه على حد، هو ما منعكش انك تاكل الثمر، انما منعك انك انت تقطع الشجره ولا تقطع الشجره، انما كل الثمر في حدك ما تاكلش الثمر، نقول لك ما تقطعش فرع من الشجره ما تقطعش، لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها، ما تشيلش الحشيش من الارض علشان تقعد مكانه كده. ويباح انتفاع بما زال او انكسر بغير فعل ادمي، لو جه هوا راح مطير حاجه من الزرع يعني فيجوز انك انت تنتفع لانه ايه وقع بغير فعل آدم. تضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاه وما فوقها ببقرة، يعني لو جير شال شجرة صغيرة يبقى عليه شاه، شجرة كبيرة عليه بقرة، لفتوى الصحابة في كده في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاه، الدوحة يعني الشجرة الكبيرة والجزلة الشجرة الصغيرة. ويضمن الحشيش والورق بقيمته، يشوف قيمته قد ايه يتصدق به. وتجزئ عن البدنة بقرة كعكسه، يعني ممكن بدل البقرة أصبح ايه بدل ناقة يعني، أو بدل الناقة أسبح إيه؟ لأن دي تجزي عن سبع ودي تجزي عن سبع. ويجزي عن سبع شياه بدنة أو بقر، يعني اللي عليه سبع شياه فدية ممكن يسبح إيه بدنة أو بقر. والمراد بالدم الواجب ما يجزي في الأضحية، ما يجزي في الأضحية جذع ضأن أو ثني معز، جذع الضأن هو ما كان له ستة أشهر، وثني المعز هي ما كان لها سنة ودخلت في الثانية، أو سبع بدنة أو بقر. والبدنة تبقى لها 5 سنين ودخلت في 6، والبقرة لها 2 سنين ودخلت في 3 اللي هي المجزئة في الأضحية، لقوله تعالى في المتمتع: فما استيسر من الهدي. فإن ذبح أحدهما يعني بدنة أو بقرة هيبقى أفضل، نحن نقول سبع، لكن هو ذبح بدنة أو بقرة أفضل لأنها أكثر لحما وأنفع للفقراء، وتجب كلها البدنة أو البقرة إذا ذبحها لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه، فكان كله واجبا كالأعلى من خصال الكفارة إذا اختاره. باب أركان الحج وواجباته. أركان الحج 4: إحرام وسعي وطواف ووقوف به بعرفة. قال: الإحرام وهو مجرد النية، فمن تركه لم ينعقد حجه، لحديث إنما الأعمال بالنيات. في منهم من العلماء من قال إن أركان الحج 3: طواف وسعي ووقوف بعرفة، بعضهم قال 2، قالوا الطواف والوقوف بعرفة. هو الأول لم يختلف أحد أنه لابد من النية، لابد من النية في الحج، إنما الأعمال إيه؟ بالنية. لكن منهم من يجعل هذه النية ركن، ومنهم من يجعلها شرط، لكن لا خلاف بينهم أنه لابد من النية، لابد من إيه؟ من النية، يعني لازم يبقى نوع واحد. فمنهم من يقول الإحرام ويقصد بالإحرام، منهم من يقول الإحرام ركن أو الإحرام شرط، من يقول الإحرام واجب. فالإحرام قد يراد به النية ودي لابد منها بلا خلاف، أو قد يراد به التجرد من المخيط وعدم تغطية الرأس واجتناب محظورات الإحرام، قد يريدون به ذلك. فإن أرادوا به ذلك فهو واجب وليس ركن. فهنا على ذلك قال لك إيه؟ أنك الإحرام وهو مجرد النية، يبقى ما اعتبرش أن الإحرام ده هو التجرد من المخيط كما يعتبره البعض، أو التجرد من المخيط وعدم تغطية الرأس واجتناب المحظورات، لا، قال ان الاحرام هنا هو عباره عن ايه؟ النية. والنية دي لابد منها، فقد يعتبرها البعض ركن وقد يعتبرها البعض شرط. هي هنا ركن، يبقى الاحرام هو مجرد نية، فمن تركه لم ينعقد حجه، هذا بلا خلاف، انما الاعمال ايه؟ بالنية. الثاني ها؟ نية، نية محلها القلب. الثاني انما الجهر بالتلبية والكلام ده كله، دي كل دي سنن. الثاني من اركان الحج الوقوف بعرفة، لحديث الحج عرفة. وقت الوقوف بعرفة من امتى؟ قال: من طلوع فجر يوم عرفة، يعني من فجر يوم 9 الى طلوع فجر يوم النحر، الى فجر يوم 10، لقول جابر: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع، ليلة جمع اللي هي ايه؟ ليلة العيد، وجمع اللي هي مزدلفة، فليلة جمع اللي هي ليلة مزدلفة، الليلة اللي بيباتها في مزدلفة اللي هي ليلة العيد، خلاص. فيقول: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع، يعني حتى يطلع فجر يوم العيد. قال أبو زمر: فقلت له: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم. الحديث الصحيح رواه الأثرم. قال: لكن طبعا هنا إيه؟ قال: ووقته من طلوع فجر يوم عرفة. القول الثاني من إيه؟ ذكرت أنا من زوال الشمس يوم عرفة هو أصح، وهو إيه؟ وهو أصح. طيب، قال: فمن وقف أو فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل، يعني عاقل مش مجنون ولا مغمى عليه، وهو أهل ولو مارا مرة حتى بس مرور في الطيارة كده على عرفة لحظة، أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة، صح حج لحظة بس. حديث عروة ابن إيه؟ مضرس ابن أوس ابن حريث ابن لام الطائي، قال: أتيت رسول الله بمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طيء، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. قال المجد: وهو حجة في أن نهار عرفة كله، ونهار عرفة كله وقت للوقوف. وقال: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، إلا إن كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه. أهو سكران مجنون مغمى عليه مش هصحي حج، لأنه ليس من أهل العبادات بخلاف النائم. ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم، شافوا الرؤية غلط وتعرفوا بعد كده، أجزأهم هذا، يجزئهم هذا ليه؟ الوقوف، لأنه لا يؤمن وقوع مثل هذا في القضاء فيشق. وهل هو يوم عرفة باطنا؟ فيه خلاف المذهب، قاله شيخ قيدين ورجح أنه يوم عرفة باطنا وظاهرا، وإن فعل ذلك نفر قليل منهم فاتهم الحج لتفريطهم. وقد روى أو روي أن عمر قال لهبار ابن الأسود لما حج من الشام وقدم يوم النحر ما حبسك؟ قال حسبت أن اليوم عرفة، فلم يعذر بذلك. طيب، يعني لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الأضحى يوم تضحون، أضحاكم يوم إيه؟ تضحون، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم إيه؟ تضحون. فمعنى ذلك أن الأضحى يوم يضحي الناس بيوم العيد يوم ما الناس يعيدوا فعلا، وإن لم يكن هذا في الباطن فعلا يوم العيد. يعني لو شوف رؤية غلط، لكن هو الناس اعتبروا هذا عيد خلاص بعيد. فلو وقفوا على عرفة غلط يجزئهم بالإجماع، يجزئهم بالإيه؟ لأنه يشق لو عادوا مرة تانية هيبقى ممكن نفس الحكاية وقفوا غلط، فبقى يجزئهم طالما أنهم وقفوا إيه؟ كلهم. يبقى احنا اتكلمنا عن ركنين، الركن الثالث هو طواف الإيه؟ الإفاضة. طواف الإفاضة قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. وعن عائشة قالت حضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحبستنا هي؟ يعني بعد ما طافت للزيارة حاضت، فقال هل هي حتحبسنا؟ يعني أحبستنا إيه؟ أحبستنا هي؟ قال قلت يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. قال فلتنفر إذن. ده يعني إن هي حاضت بعد ما طافت طواف الإفاضة، قال خلاص تمشي. يعني معنى ذلك إنها كانت حتحبسهم لو ما طفتش طواف الإفاضة، فدل على أن طواف الإفاضة ركن يشترط فيه ليه؟ أنها تكون طاهرة من الحيض، طاهرة من الإيه؟ من الحيض، ويسقط عنها طواف الوداع، يسقط عنها طواف الإيه؟ لأن قال فلتنفر إذن، فدل على أن هذا الطواف لابد إيه؟ لابد منه. ووقته وقت إيه؟ طواف الإفاضة. قال من نصف ليلة النحر لمن وقف، نصف ليلة النحر لمن وقف بإيه؟ بعرف، وإلا فبعد ما يقف. يبقى أول وقت طواف الإفاضة من نصف ليلة الإيه؟ العيد لمن وقف بعرفة، وإلا بعد ما يقف بعرفة. قال وقت طواف الإفاضة من أول منتصف ليلة العيد ولا حد لآخره، ولا حد لإيه؟ لآخره. يبقى ده طواف الإيه؟ الإفاضة. الركن الرابع وهو السعي بين الصفا والمروة، لقول عائشة طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، يعني بين الصفا والمروة، فكانت سنة. فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، ولحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. طبعا في بعض أهل العلم قال أن السعي سنة وكذا، ومنهم من قال واجب، ومنهم من قال أنه هو ركن من أركان الإيه؟ الحج. والأقرب أنه واجب، الأقرب أنه إيه؟ أنه واجب، وهو ترجيح ابن قدامة. يبقى دي أركان الحج أربعة، نقف عند واجبات الحج. حد أنا هسيب مجال للأسئلة متعلقة باللي أنا قلته. قلنا هن بقول نريد أن نعرف من فضلتكم على أي أساس فصل الفقهاء الوقوف بعرفة كلمة الوقوف بعرفة لا يشترط معناها أنك تبقى واقف، كلمة الوقوف يعني أنت قال ولو مارا بها مش كده، أو أنه نايم أو أنه قاعد، لما الوقوف بعرفة مش شرط أنك تبقى واقف، يعني يعني المهم أن تبقى متواجد بعرفة. وكلمة متواجد بعرفة يعني متواجد بعرفة أو بجو عرفة أو بهواء عرفة. فاللي مر بالطيارة على عرفة مر بعرفة ولا ما مرش؟ مر بعرفة، فهيخش في ضمن المار بعرفة زي اللي مر برجله ماشي، بس كان واقف، يعني وقفت الناقة عند الصخرات وفضل وقف. وبعدين حديث عروة وإيه وحصل ووقف بعرفة ليلا أو نهارا، كلمة ليل أو نهار يعني لو أدرك لحظة من ليل أو نهار في عرفة فقد تم إيه؟ حجه وقضى تفث. أيوة ماشي، هذا عشان يبقى حج تام كامل يعني رغم خلافه، خلاص بيفضل واقفين هناك ما ننزلوش ناس وفتحوا الطرق إلا بعد الغروب ماشي، مش هينو الحج التام الكامل يجمع بين النهار والليل. طبعا ما مش طبعا الإحرام ده مش هينفع تخش في الحج إلا بالإحرام اللي هو النية يعني. وبعد الوقوف بعرفة هيبقى الزيارة طبعا، لأن احنا قلنا وقوف بعرفة إمتى؟ إمتى يبتدي؟ يا إما بعد الزوال في اليوم 10 من يوم 9، يا إما بعد الفجر يوم 9. لغاية إمتى؟ لغاية فجر يوم 10. يبقى ده وقت الإيه؟ الوقوف بعرفة. وقت الرمي وقت الطواف إمتى؟ من منتصف ليلة النحر. يبقى من نص اللي إيه؟ لمن وقف، يبقى لازم يكون وقوف قبل الطواف خلاص، يبقى الوقوف الأول وبعدين الطواف الإيه؟ الإفاضة، وبعدين السعي بعد الطواف لمن لم يكن سعى قبل ذلك. فسعي الحج ممكن يبقى مع طواف القدوم لمن كان قارنا خلاص. سيب دراعك اليمين مكشوف لما انت تيجي تطوف، ما تيجي ايه تطوف اول طواف هتطوفه في البيت، يعني انت اول ما تيجي تدخل البيت في طواف العمره يبقى أنت يعني هتحج متمتع، هتنوي عمرة، فيبقى أنت لابس لبسك عادي خالص، مش هتكشف ذراعك إلا لما تشوف الكعبة قصاد عينك، وبعد ما تدخل المسجد وتدعو تروح حاطط نص الرداء تحت باطك وطرف الطرفين تاني على كتفك الأيسر وتكشف ذراعك لغاية لما تطوف السبعة، بعدين تغطي كتافك وتصلي. يبقى ده فقط كشف الكتف الأيمن أثناء الطواف فقط وطواف القدوم فقط الأول. ما هو الصحيح في الوقوف على عرفة؟ أول وقته وآخر وقته. أول وقت الوقوف بعد الزوال يوم 9، وآخر وقته فجر يوم 10. القول الثاني من فجر يوم 9 إلى فجر يوم 10، والأرجح أنه من بعد الزوال يوم 9 إلى فجر يوم 10. اللي يدرك لحظة في الوقت ده يبقى اسمه حج ليلا أو نهارا. هنكتفي بهذا. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
مع تحيات إخوانكم في شركة المنتدى ديجيتال ماستر استوديو الأبناء، مهندس أحمد سيف.